منطق. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صفة غسل الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يعني كان كفيه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، أي أوصل الماء إلى جميعه، حفن على رأسه 3 حفنات، ثم فاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. هذا الجنابة المستحبة، لأن صفة الغسل تنقسم، أو غسل جنابة تنقسم لا تسمى إلى مستحب ومبتدئ. المستحب ما سمعنا في هذا الحديث، يبدأ أولا يغسل، بقية المني وكذلك، ثم يضرب بيده الأرض فيدلكها دلكا شديدا كما في بعض الروايات، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا الوضوء له صفتان: الصفة الأولى أن يتوضأ وضوءا كاملا في غسل الرجلين، يتوضأ وضوءا كاملا، وذلك يدخل يديه يبلل الأصابع المدخلة في الشعر، يصل إلى طول الشعر، ثم يفيض على رأسه 3 حثيات، في رواية على اليمين الأولى على الشق الأيمن، ثم الثاني على الشق الأيسر، ثم الثالث على الوسط، ثم يغسل سائر جسده. والغسل الجسد لم يذكر فيه اليمين ثم اليسار، لكنه يؤخذ من العمومات ومن غسل الرأس، لأنه بدأ باليمين الشق الأيمن في غسل الرأس ثم الأيسر، فكذلك الجسد السنة أن يبدأ في الشق الأيمن، يغسل الجسد الأيمن ثم الأيسر، وأيضا يتأكد من إيصال الماء إلى المغابن والأماكن التي ينبع عنها الماء، كمثلا مصافط البطن إذا كان بدينا ما بين الإليتين داخل الأذنين وبين الأصابع ونحو ذلك مما قد لا يصل إليه الماء، يتأكد من وصول الماء إلى جميع البدن، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام خلل شعر رأسه، لابد من إيصال الماء إلى جلدة الرأس، ما يكفي غسل ظاهر الشعر، لابد من إدخال الماء إلى أصول الشعر حتى يصل إلى عظام الرأس. وكذلك اللحية، إذا كان له لحية كثيفة فإنه أيضا يخلل لحيته ليوصل الماء إلى البشرة، وهكذا في الأماكن التي قد ينبو عنها الماء، مثل ما سمعنا ما بين مصافط البطن، البدين في مصافط في البطن، قد الماء لا يصل لهذه المصافط، لابد أن يدخله بيده، كذلك ما بين اليتين سيما إذا كان بدينا، وهكذا بين أصابع الرجلين، كل هذا والأذنين أيضا يدخل يده من أجل إيصال الماء إلى جميع البدن. وهل يجب الدلك مع الغسل أم يكفي صب الماء؟ المشهور عند أهل العلم أن الدلك لا يجب، أنه مستحب، لأنه لم يرد في الأحاديث أفاض الماء على جسده، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدلك، فالدلك على سبيل إيش؟ الكمال والاستحباب، إذا دلك بيده هذا على سبيل الكمال، يعني يحمل على الاستحباب، أو يقال أنه مستحب وليس بواجب. هل يجب التثليث في غسل البدن؟ هذا أيضا لم يذكر، إنما غسل رأسه 3 مرات حتى 3 حفيات، ولم يذكر أنه غسل جسده ثلاث مرات. فمن العلماء قال يقاس البدن على الرأس، فإذا كان الرأس غسل ثلاثا فالبدن تبع له يقاس عليه، ويقاس على الوضوء إذا كان الوضوء يشرع فيه التثليث وهو يعني أشد من الغسل لأنه تكرر في اليوم والليلة عدة مرات، والغسل قد يكون في الأسبوع مرة مرتين يعني أقل من الوضوء مهما كان فهو أقل من الوضوء. فإذا وجب التثليث أو إذا شرع التثليث في الوضوء الذي تكرر فمشروعيته الغسل من باب أولى، ولكن الأرجح أنه لا يشرع التثليث لعدم ذكره في الأحاديث، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل جسده ثلاث مرات لنقل، فما دام أنه لم ينقل فالدليل على أنه ليس بمستحب، إنما السنة يفيض على جسده الماء كما في ظاهر هذه الأحاديث. هنا قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني بالنسبة للوضوء قال ثم يتوضأ وضوء، قالت رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم بعد ذلك قالت ثم غسل رجليه. هذه للعلماء فيها قولان، هل يشرع غسل القدمين بعد الغسل ولو كان قد غسلهما قبل ذلك مع الوضوء أم لا؟ فيه قولان، قول الأول أنه إذا غسلهما قبل الغسل يعني مع الوضوء فإنه لا يشرع غسلهما بعد ذلك، وحملوا هذه الرواية ثم يتوضأ وضوء للصلاة على الغالب، لأنه جاءت رواية أخرى عن ميمونة رضي الله عنها قالت فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، هذه رواية فيها بيان، هذه رواية مفصلة وتلك مجملة، هذه مفصلة مبينة والأولى مجملة، توضأ وضوء للصلاة يحمل على الغالب، توضأ الصلاة يعني توضأ أكثر الوضوء، فهذه رواية مجملة، هذه رواية مبينة. الرواية المجملة ما هي؟ ثم توضأ وضوء للصلاة، والثانية مبينة توضأ وضوء للصلاة غير رجليه، أيما يقدم؟ تقدم المبينة لأنها أوضح، وتحمل المجملة على إيش؟ على أكثر الوضوء، توضأ وضوء للصلاة يعني أنه فعل أكثر أفعال الوضوء، توضأ ما عدا الرجلين. فإذا إذا لم يغسل يعني على هذا القول، إذا أخر القدمين يعني تمضمض استنشق غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم غسل جسده فإنه يغسل رجليه لأنه لم يغسلهما قبل، وإذا غسلهما مع الوضوء فلا يشرع أن يعيد الغسل مرة أخرى. هذا القول. القول الثاني أنه أن الإعادة تشرع ولو توضأ وضوءا كاملا، وقالوا لعله غسلهما لأجل الحاجة كما لو كان فيه طين في الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في عهده هذه الحمامات النظيفة المبلطة، كانوا يغتسلون على التراب على الأرض، فربما أنه غسل رجليه من أجل النظافة لا من أجل التعبد، لأن القدمين غسلا قبل مع الوضوء، فما يظهر سبب لغسلهما مرة أخرى. وأيضا حينما عمم جسده أيضا يعني سيصيبهما الماء، فعلى هذا القول أن غسل الرجلين بعد الفراغ على سبيل لأجل الحاجة وليس على سبيل التعبد، فإن احتاج إليه المغتسل غسلهما وإن لم يحتج فلا يشرع. إذن نقول الخلاصة أنه أن المغتسل بالخيار، إن شاء قدم غسل الرجلين توضأ وضوءا كاملا ثم يعمم يغسل رأسه وجسده ثم يخرج، وإن شاء أخر غسل القدمين إلى نهاية الغسل ثم يغسل قدميه بعد الفراغ من الغسل، كلها جائزة، هذا كلها واردة، هذا وارد. لكن أيما أفضل؟ الأفضل أن يقدم غسل القدمين لأنه عليه أكثر الأحاديث، تقديم غسل القدمين توضأ وضوء للصلاة، يعني أكثر حديث على أنه يتوضأ وضوءا كاملا. نعم لا بس لو فعله أحيانا لا بس، لكن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقدم غسل الرجلين. وهذا أيضا حكمة منه تشريف مواضع الوضوء، أن هذه مواضع الوضوء فيبدأ بها تكريما لها، وإلا فإنه إذا فاض الماء على جسده سيغسل يديه، يغسل وجهه، سيغسل رجليه. إفاضة الماء على الجسد تتضمن غسل أعضاء الوضوء، لكن لماذا قدمها؟ نقول تشريفا لها، يبتدئ بها تشريفا لها. بعض العلماء يقول إذا كان عليه حدث أصغر فإن الوضوء لرفع الحدث الأصغر ثم يعمم لرفع الحدث الأكبر، لكن هذا التفصيل ما عليه دليل. والصواب أنه يشرع الوضوء حتى لو لم يكن عليه حدث أصغر قبل الجنابة، إنسان كان على طهارة ثم يعني جامع وصار عليه جنابة، فإنه لا فرق أن يكون محدثا قبل الجماع أو كان على طهارة قبل الجماع، يشرع الوضوء على كل حال تعبدا وتشريفا تكريما لأعضاء الوضوء. مثل تغسيل الميت، تغسيل الميت ليس لرفع حدث، غسل الميت غسل نظافة، ومع ذلك يبدأ بإيش؟ بأعضاء الوضوء تكريما لها. لا شك أعضاء الوضوء أشرف من غيرها، الوجه، اليدان، الرأس، القدمان أشرف من غيرها من الأعضاء. إذا الأحوط أنه يعيد الوضوء، وذاك العلماء يقولون فائدة الاستنجاء لأجل ألا يحتاج إلى مس العورة، ذكر الحافظ في الفتح قال السنة أن يبدأ بالاستنجاء من أجل ألا يحتاج إلى مس العورة بعد ذلك، حتى لو كان يعني ما ليس في حاجة لتنظيف العورة، لكن الغالب أن الجنابة يكون فيه أشياء، لكن قد يكون الإنسان استنجى قبل ذلك، يعني إنسان مثلا جامع ثم استنجى غسل عورته ونام ثم قام الآخر الليل يغتسل، العورة نظيفة قد غسلها ليس فيها أثار مني ومشابه ذلك، فأيضا يشرع له أن يبدأ بالاستنجاء لئلا يحتاج إلى غسل العورة بعد ذلك، لأنه إذا غسلها بعد ذلك يعني بعد ما تم الوضوء توضأ ثم فاض الماء ومس ذكره القبل أو الدبر فإنه يحتاج إلى إعادة الوضوء، لأن مس القبل أو الدبر ينقض الوضوء كما جاء في الحديث. حتى لو بلا قصد، نعم الحدث مثل لو أحدث بريح بدون قصد ينتقل. إيه ما في مانع يستنجي قبل أن يبدأ، أولا يغسل كفيه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم يستنجي، هذه السنة، ثم بعد ذلك يتوضأ ثم الرأس ثم البدن. وهذا الغسل الآن المستحب، بقي النوع الثاني وهو الغسل إيش؟ المجزئ، ثم الغسل المجزئ. الغسل المجزئ أن يعمم بدنه بالماء، واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق، منهم من يجيبها لأنها جزء من البدن، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها في الغسل، والواجب غسل جميع البدن، والفم في حكم الظاهر، الفم جزء من الوجه والأنف كذلك، والله سبحانه وتعالى لما أمر بغسل الوجه في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بالمضمضة والاستنشاق، بين الأمر بفعله بالمضمضة والاستنشاق وكان يداوم عليها، وكل من نقل وضوء عليه الصلاة والسلام ذكر المضمضة والاستنشاق، وجاء فيها أوامر كما في قول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل بمنخريه من الماء ثم لينتثر، هذا أمر بالاستنثار، استنشاق والاستنثار. والوضوء هذا متفق عليه، والوضوء جاء عند أبي داود إذا توضأت فمضمض أمر، فإذا وجب في الوضوء دل على أن الفم والأنف جزء من الوجه الذي أمر الله بغسله. والغسل يجب غسل إيش؟ البدن كله ومن جملته الوجه. إذن لابد من غسل الأنف والفم في الغسل، لأن يعني الواجب غسل جميع البدن في الغسل. إذن الأحوط بلا شك، الأرجح والأحوط أنه لابد من المضمضة والاستنشاق في الغسل، يبدأ يعني يغتسل يعمم بدنه ويتمضمض ويستنشق. لكن من تركه جهلا أو أخذا بقول أحد العلماء الذي لا يرى الوجوب فلا حرج عليه، ولا يؤمر بإعادة ما مضى. بعض الناس قد يجهل هذه المسألة ويغتسل بدون مضمضة واستنشاق، يعني وسيم إذا كان له مدة طويلة أو مشى على قول لبعض العلماء، فالأمر فيه سعة، يقال ما مضى فلا حرج عليك، لكن فيما يستقبل احرص على المضمضة والاستنشاق خروجا من الخلاف وهو الأفضل، يعني هو يؤجر عليها وأيضا هي الأحوط أفضل وأحوط. هذه عد مسألة تحتاج إلى أن نرجع لها في نواقض الوضوء، فإن بضعة منك هذا قالوا في أول الأمر، ثم جاءت الحديث من مس ذكره فليتوضأ، فهذا منسوخ. قال ولا بضعة منك، لأن حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن البراءة الأصلية، هذا عن البراءة الأصلية. ثم هل ولا بضعة منك رواه صحابي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده في أول الهجرة، ثم جاء الحديث حديث بصرة بعده. الظاهر إذا اغتسل، إذا اغتسل غسل المجزئ يرتفع الحدثان، يرتفع الحدث الأكبر والأصغر بدون نية للأصغر والأكبر، لأنه إذا ارتفع الأكبر دخل الأصغر تبعا معه، ما يحتاج أن يقول هذا نية أني أرفع الحدثين، وإذا ما نوى ما يرتفع. لا، من اغتسل غسلا واجبا يعني غسل الجنابة غسل رفع حدث، لكن لو اغتسل للجمعة هل يرتفع الحدث الأصغر؟ الجواب لا، لأن غسل الجمعة ليس لرفع حدث، إنما غسل نظافة. اغتسل للإحرام بدون ما يتوضأ هل يرتفع الحدث الأصغر؟ الجواب لا. واغتسل لدخول مكة هل يرتفع؟ لا، لأن هذه أغسال ليست لرفع حدث، إنما هي غسل تنشيط بالنسبة للمحتجم الحجامة، وإن كان حديثه ضعف. دخول مكة نظافة، الإحرام نظافة، الجمعة نظافة، فليست لرفع الحدث، إذن هذا ما يرفع الحدث الأصغر. لكن غسل الجنابة لرفع الحدث الأكبر فيدخل أصغر تبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي أصابته جنابة كما في الصحيحين، وجد رجلا لم يصلي قال ما شأنه؟ قال أصابته جنابة ولا ماء، فأمر أن يتيمم، فلما حضر الماء أعطاه ماء وقال أفرغه عليك، ولم يأمره بالوضوء، قال أفرغه عليك. وهذا الرجل في مظنة الجهل، وأنه لا يعرف أحكام تفصيلية للغسل، لأنه كان يجهل أنه يشرع له التيمم عند فقد الماء، وقال أفرغه عليك ولم يأمره بالوضوء، دل على أنه إذا أفرغ عليه ارتفع له. هذا من أدلة الذين يقولون أنه لا يجب، لا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل، يستدلون بمثل حديث قال خذ هذا فأفرغه عليك ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، فلا شك أنه أحوط. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. هذا على سبيل الاستحباب، إذا كان الشخص قائما من نوم ليل فإنه يجب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده باتت يدل على أنه قائم من نوم ليل، وهذا هو الراجح، وأنه لا يجب غسلهما من نوم النهار. بعض العلماء يعمم يقول كل نوم ولا فرض، لا شك الأحوط إذا قام من النوم أن يغسل يديه ثلاثا، لكن الحديث ظاهره في نوم الليل. إذا كان مستيقظا من نوم ليل وجب عليه غسل الكفين سواء في الوضوء أو في الغسل، وإذا لم يكن مستيقظا من النوم فإن غسل الكفين يكون على سبيل الاستحباب، إلا لما إذا كان فيهما أذى النجاسة وما شابه ذلك هذا واضح، لكن إذا لم يكن فيهما نجاسة فغسلهما على سبيل الاستحباب. فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث ابن معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة أي الماء الذي يغتسل فيه، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. هذه السنة عدم مس الفرج باليمين لما يستنجي بالشمال، ثم ضرب بشماله الأرض فدلك دلكا شديدا. يعني اليوم يغني عن هذا إيش؟ الصابون، يزيل أثر الرائحة الكريهة التي تصيب اليد. فدلك دلكا شديدا ثم توضأ وضوء للصلاة. ثم هذه الرواية التي يعني قلنا أنها مجملة، ثم توضأ وضوء للصلاة يعني أكثر، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، وفي رواية ملء كفيه، وبعضهم حمل هذه على هذه ملء كفه وملء كفيه، حملوا إحداهم على كما ذكر النووي في الشرح، لأن كف مفرد مضاف فيشمل جميع ما له من كف، كفيه موضحة فتحمل كفه على معنى كفيه، يعني ما بينهما تعارض، لأن كف مفرد مضاف، وإن مثل قول تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقل ملء كفه يعني ملء الجميع ملء كفيه، ورواية كفيه صريحة، من رواية كفه محتملة ورواية كفيه صريحة فتحمل إحداهما على الأخرى. والكف قليل بالنسبة للشعر، وشعر النبي عليه الصلاة والسلام كما معلوم كان كثيرا يصل إلى شحمة أذنيه في بعض الروايات إلى كتفيه، فالشعر الكثير ما يكفي كف واحد، لمثل الشق الأيمن كف واحد ما يكفي لغسل الشعر، فتحمل كف على الكفين. وهذا الأمر فيه سهل، يعني سواء إنسان حثى على كف على رأسه بكفيه أو بإناء أو وقف تحت ما يسمى بالدش وصب عليه الماء، الأمر فيه سعة، هذا يعني الوسيلة والطريقة الأمر فيها واسع، المهم أن يصل الماء إلى البدن بدون إسراف. قال ثم أفرغ على رأسي ثلاث حفنات ملء كفه، هنا أيضا في عموم على رأسه، وجاءت روايات في الصحيح أنه على شق الأيمن ثم الثاني على الأيسر ثم الثالث على وسط الرأس، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. بعض العلماء اختلفوا في حكم التنشيف بعد الغسل أو الوضوء، منهم قال إن السنة عدم التنشيف لهذا الحديث، ثم أتيته بالمنديل فرده، لم يقبل المنديل، فهذا يدل على أن الأفضل عدم التنشيف. ومنهم قال إن التنشيف وتركه مباح، إن تنشف فلا حرج وإن ترك فلا حرج، وهذا أقرب الأقوال، أنه لا يقال هذا السنة ولا هذا السنة، هذه أمور ترجع إلى العادات، إن شاء تنشف وإن شاء ترك. وهذا الحديث أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتنشف. كيف ذلك؟ إتيان ميمونة رضي الله عنها بالمنديل، هذا يدل على أنه من عادته أنه يتنشف، والزوجة تعرف عادة زوجها، تعرف لأنه تكرر الفعل فتعرف عادته، فهذا يعني يفهم أنه كان يتنشف أحيانا ويتركه أحيانا. وهذا أيضا من الأمور العادية. وفي بعض الروايات أنه جعل ينفض الماء بيده، قال النووي رحمه الله نفض الماء إزالة له، فلا فرق أن يزيله بيده بالنفض أو يزيله بالمنديل، إزالة الماء مشروعة، لأن بعض العلماء قال السنة ترك الماء يتقاطر من أجل أن تخرج الخطايا، هذا يعني اجتهاد وليس عليه نص، ولو كان فيه فضل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينفض الماء على إزالة له. وإتيان ميمونة بالمنديل يدل على أنه من عادته أنه يتنشف، أو على الأقل في بعض الأحيان. وجاء حديث في السنن أنه قلب جبه ومسح بها وجهه بعد الوضوء، لكن الحديث فيه ضعف، ذكرنا أنه لا يصح من جميع طرقه. إذن أقرب الأقوال أن التنشيف إيش مباح، إن تنشف فلا حرج وإن ترك فلا حرج. وعن ميمون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه، يعني ينفضه بيده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب إناء معروف عندهم يحلبون فيه الإبل ونحوها. وسيأتي إلى حديث قدر الماء الذي يغتسل فيه أنه من الصاع إلى 5 أمداد، فأخذ بكفه بدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، يعني الأولى يمين ثانية يسار ثالثة في الوسط. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الفرق يقدر بثلاثة أعصى، الفرق إناء يسير 3 أعصى. هذا يدل على أن السنة عدم إكثار صب الماء، ولا سيما إذا كان الماء فيه شح، كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقون الماء على الإبل من الآبار وقد تكون بعيدة تجد جهد، فالماء ثمين يحتاجون إليه في أمور كثيرة ومع قلة الماء، فكانوا يقتصدون. هذا معروف، إنسان إذا طلع البر وصار عنده أواني محدودة ماذا يصنع؟ يقتصد ولا لا؟ ما يمكن يتروش كالعادة في البيت، لا، فيقتصد لأن الماء قليل ولا يؤتى إلا بجهد. كانوا يتروون أحيانا بعيد، يأتون بهم مكان بعيد، أبار بعيدة على الإبل، فلا شك أن الإسراف منهي عنه، وهذا من باب ضاعة الماء الذي يستفاد منه في الشرب ونحوه. أما إذا وسع الله كثر الماء فما يقال للإنسان يعني أنك لا تزد على 3 أعصى أو كذا أو أكثر أو أقل، الأمر في سعة، إذا وسع الله فوسعوا كما قال عمر رضي الله عنه، لكن أيضا باعتدال، لا تفريط ولا إفراط، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يغتسل ما شاء الله يقول نص ساعة تحت دش وهو بأعلى قوة، يعني لو جماعة الماء اللي يغتسل فيه يجي يمكن وايد صغير، يعني هذا لا شك مبالغة في هدر الماء وفي زيادة يعني كثيرة جدا. لكن ما يقال أنك خذ إناء قدر، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بصاع، الصاع ملء الكفين كم؟ 4 مرات، قليل جدا، أو 5 أمداد. ما نقول شخص هات إناء يصع صاعين أو 3 ويغتسل بالغرف ويترك الدش، لا، هذه من نعم الله التي من الله بها على عباده، فيها تيسير تسهيل وزيادة في النظافة وإزالة الأوساخ، هذا خير فتح الله بها العباد، لكن أيضا لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس مثلا يدلك جسده الصابون أو بالليفة يبقى 5 دقائق والماء يصب. لا غلط، يقال له سكر الماء ونظف كما تشاء بالصابون بالشامبو كما تشاء، ثم افتح الماء واغسل جسدك بسرعة، يعني لا تبالغ في إهدار الماء. يعني كل حديث في قدر غسل النبي عليه الصلاة والسلام 3 آصع كان يغتسل هو وإحدى زوجاته رضي الله عنه ب3 آصع، كل واحد 1.5 صاع، وإذا اغتسل وحده بالصاع إلى 5 أمداد. هذا يدل على أن هذه الشريعة ليس فيها يعني تشدد ومبالغة ووسوسة، لا، الأمر فيها معتدل، لا إفراط ولا تفريط. لابد أن يصب الماء أن يجري على البدن، فإذا لم يتساقط لم يجزئ، هذا يعتبر مسح سواء في الوضوء أو في الغسل. يعني لو أن الإنسان بالغ في تقليل الماء وصار يمسح يدهن يده والماء ما يتقاطر، هل يجزئ؟ ما يجزئ حتى لو بلل العضو، لابد أن يتقاطر الماء. هذا الفرق بين الغسل وبين المسح، فلا بد أن يتقاطر الماء. إذن لا إفراط ولا تفريط، الذي يمسح مسحا هذا ما يصح، لا وضوء ولا غسل، والذي يبالغ في صب الماء هذا أيضا نوع من الإسراف، بعضهم يصرح بأنه يصل للتحريم، فالدين وسط بين الغالي والجافي، فلا إفراط ولا تفريط. بعض المسبسين نسأل الله العافية قد يبقى 1/2 ساعة في الوضوء فضلا عن الغسل، الوضوء يبقى 1/2 ساعة وتوضأ يغسل العضو يمكن 100 مرة، كلما غسله وسوس له الشيطان أنه لم يغسل فيعيد حتى يصلي تصلى صلاة الجماعة ويقع في حرج عظيم بسبب هذا الوسواس. النبي عليه الصلاة والسلام شعره كثير، كان يغسله ب3 حفنات من الكفين، ويغسل سائر الجسد بالصاع إلى 5 أمداد. وعن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها أبو سلمة وعن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عبد الرحمن يعني بن عوف، هذا تابعي، أبو سلمة تابعي ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رحمه الله رضي الله عنه، قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. أبو سلمة هذا ما علاقته بعائشة؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن يقولون ابن أختها من الرضاعة، إذن هي محرم له وللرجل الآخر. قال دخلت أنا وأخوها من الرضاعة فسأل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها 3. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسنا حتى تكون كالوفرة. الوفرة يعني لا منتصف الأذن، شعر قصير إلى لا تجاوز الأذن. يعني هذا فيه مشروعية التعليم بإيش؟ بالفعل، لأن الإنسان قد يستبعد هذا الأمر، سأل له شعر كثير يعني حتى لو كان نصف الأذن يعتبر شعر لا بأس به، وصاع قليل 4 أمداد، يعني واحد نظريا يسمع هذا لكنه يستبعد التطبيق. يعني الآن لو أعطيت واحد منكم صاع أو صاع ومد، إناء قليل، قلنا له يلا هذه كم تجي القارورة؟ هذه كم؟ 1/2 لتر، يعني كثر هذه يمكن 5-6 مرات، خلنا نصب نجيب ماء قدر صاع يعني 4 أمداد، جرب في البيت املأ يديك 5 مرات، خلنا نقول ناخذ بالأكثر 5 مرات، حطه في ناء واغتسل. تقدر؟ ما أظن أنك تستطيع بسهولة، لسيما واحد له شعر كثير بيغتسل ب5 أمداد، هذا فيه صعوبة للي ما تعود. فعائشة رضي الله عنها طبقت عمليا لأنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام مرار كثيرة فعلته معه، فجاءت بهذا القدر القليل قدر الصاع وجعلت سترا ويرون رأسها، لأن المحرم يجوز رؤية الرأس والشعر من محرمه، فسترت بدنها الذي لا يجوز أن يراه المحرم وأخرجت الرأس وغسلته، لأن أصعب شيء الرأس وأكثر ما يستهلك من الماء، ففعلته أمامهم حتى يتضح الأمر، لأن التعليم بالفعل أقوى وأبلغ من التعليم بمجرد القول. قال فاغتسلت وبين وبينها الستر. يعني قد يقول قال يعني هذا الفعل لا ينبغي لولا مصلحة التعليم، كون الإنسان مثلا يكون عاريا وبين وبين شخص ستر ويغتسل، لا شك أن هذا الفعل لولا مصلحة التعليم لكان غير لائق ولا ينبغي، لكن مصلحة التعليم تقدم على هذا الأمر. فعائشة رأت رضي الله عنها أن هذا لا بأس به لعجل التعليم، لأن العورة مستورة ولا يرون إلا الرأس فقط، فلا فرق أن تستر بالثياب العادية أو بستر من أي شيء كان، المهم أن العورة مستورة، لكن هذا فيه مصلحة التعليم. قول يأخذ من رؤوسنا حتى تكون كالوفرة، يعني ذكر النووي غير الشراح قال فعلنا هذا لترك الزينة، لأن الجمال في الشعر، لكن الآن صارت الموضة في قص الشعر، وهذا شكله يعني تقليد للكفرة وتقليد للغرب، ما فعلوه صار هو الموضة والجمال عند ضعاف الإمام المسلمين، وإلا فإن المعروف عند الصحابة والسلف أن جمال المرأة في شعر إلى عهد قريب، وصار الآن الجمال في قص الشعر. لماذا قصصنا شعورهن أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لترك الزينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولا يجوز لهن الزواج، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إذا خلاص مات النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الزواج. كم عمره يموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمره 18، شابة في ريعان الشباب، وبقيت عاشت إلى 60 أو أكثر من 60 رضي الله عنها، وهي ممنوعة من النكاح. لماذا؟ أولا تعظيم حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حرمته كالأب، النبي عليه الصلاة والسلام له حرمة كالأب، وزوجة الأب حرام على الابن، وثانيا أنها زوجته في الآخرة، والمرأة إذا تزوجت صارت لآخر أزواجها، كما جاء في حديث أم الدرداء رضي الله عنها، أن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، أمهات المؤمنين، نعم، أنه في حرمة الأب، هذه كان هذا أبوه هذه أمه، فهي في حرمة الأم، والنبي عليه الصلاة والسلام في مقام الأب، لكن ليس أبا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكنه في حرمة الأب، كما أن المرأة ليست أما في النسب، لكنها في حرمة الأم، لا من التعظيم والاحترام والإجلال ما للأم. لكن لا شك أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ولكنهن يحتجبن عن عموم المسلمين، هي أمه في الحرمة والقدر، لكن ليست في المحرمية، يجب عليهن تحتجب من الأجنبي، ولا تعارض من هذا وهذا. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، يعني يصب بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان، يعني هذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذا بالإجماع، إذا كانوا يغترفون من الإناء فلا شك في الجواز، هذا ما في خلاف، لكن اختلف العلماء في غسل كل من المرأة والرجل بفضل الآخر، لأن ورد حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. اختلف العلماء في هذه المسألة، والجمهور على أنه يجوز، لكن النهي على سبيل الاستحباب، يعني الأفضل للرجل ألا يغتسل بماء بقي بعد غسل امرأة سواء كانت زوجة أو غيرها، لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل. وثبت في صحيح مسلم حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، وقيل يا رسول الله إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، هذا دليل على جواز غسل الرجل بفضل المرأة. وجاء عند أحمد النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل بعض أزواجه، هذا يدل على جواز الغسل والوضوء. والمرأة مثل الرجل، مجاز الرجل يغتسل بفضل المرأة كذلك المرأة يجوز لها أن تغتسل بفضل الرجل. إذن تحمل الحديث من العلماء ضعفها، لكن سندها ظاهر الصحة، البخاري ضعف الحديث، لكن نقول ما دام سندها ظاهر الصحة فتحمل على الاستحباب، يعني الأفضل ألا يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس، وكذلك لا يتوضأ بفضل المرأة والعكس، لكن الجواز دلت عليه الأحاديث الصحيحة. هذا إذا كان يبقى، إذا اغتسلت من الإناء وبقي فيهما، هذا هو الذي يستحب عدم الغسل فيه. أما إذا اغترفوا جميعا فيجوز بالإجماع ولا يدخل في النهي. من العلماء من حمل النهي على ما يتساقط من أعضاء المرأة والرجل، لكن هذا حمل بعيد، نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، حمل الفضل على ما يفضل أن يتساقط، لأنه يسمى الماء مستعمل، ولكن هذا الحمل بعيد. وصحيح أن الماء المستعمل أيضا طاهر وطهور وليس في دليل على أنه لا يستعمل مرة أخرى، المهم أن هذا الحمل بعيد، الفضل هو ما يبقى في الإناء بعد الغسل أو الوضوء. وأيضا في دليل على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، لأن سبب هذا الحديث كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح أنها سئلت أي عائشة رضي الله عنها عن نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي. يعني هذا الجواب مرتب على هذا السؤال، شوفهم منه أنهم كانوا يغتسلون بستر ولا بدون، لأنها ذكرته جوابا للسؤال، فظاهره أنها تقول يجوز أني كنت أفعله أنا والنبي عليه الصلاة والسلام، هذا منها الرخصة ومن توسعة الله تبارك وتعالى على عباده، لأن النهي عن نظر العورة يعني معظمه لأجل الفتنة ولا فتنة بين الزوجين، فهذا فيه استمتاع من كمال وتمام الاستمتاع أن ينظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر. أما الحديث في النهي أو الخبر قول عائشة ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني، هذه حديث ضعيفة، الصحيح أنه لا حرج في النظر. كما يقول إن غسل كل من الزوجين مع الآخر من السنة، لما أول لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها، وثانيا قالوا لأنه يزيد من المودة والمحبة بين الزوجين، وهذا قول ليس بعيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنوبان. هذا قول رضي الله عنه فيبادر حتى تقول دع لي دع لي، هذا يؤيد القول السابق أنه إيش سنة، يعني يزيد المحبة، ففي شيء من المداعبة والمسارعة إلى الماء، هذا يغرف وهذا يغرف فتقول دع لي دع لي، يعني في شيء من المرح وإدخال السرور. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. هذا من أدلة الجواز، الجواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. بعض العلماء قال يحرم إذا خلت به، هل في دليل على هذا الشرط أو القيد إذا خلت به؟ يعني إذا خلت به فإنه يحرم، وإذا لم تخلو به فإنه لا يحرم. وليس عليه دليل، إنما هو ورد عن صحابي اسمه عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وليس عليه دليل، اجتهاد من هذا الصحابي وليس عليه دليل. وكأنه يعني نظر في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنه من إناء واحد، يعني هذا يدل على الجواز لأنه لم تخلو به تغتسل معه. أما إذا اغتسلت وحدها فأن يطبق عليه أحاديث النهي، لكن هذا ما عليه دليل. وخلوة المرأة بالماء هل تؤثر فيه؟ ما تؤثر فيه، يعني الماء يبقى هو الماء على طهارته، وليس هناك أثر لخلوة المرأة بالماء. يعني أحيانا المرأة تغتسل مع الزوج كما سبق من باب المداعبة بين الزوجين والأخذ بالرخصة، وأحيانا تغتسل المرأة وحدها والزوج وحده لسبب أو لآخر. هل يؤثر هذا على الماء؟ ليس له تأثير، وليس هناك علة معقولة، وليس عليه دليل، وإنما هو اجتهاد من هذا الصحابي رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك، يعني مكوك وحدة، يعني وحدة كيل معروفة، ويتوضأ بمكوك يعني قريب من المد. وقال يعني بخمس مكاكيك المهم أنه قريب من المد. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. على التبويب من النووي، النووي رحمه الله يرجح أن البدن يسن غسله ثلاثا كما سبق ذكر خلاف هذه المسألة، والأقرب عدم الاستحباب، لكن هذا التبويب من النووي بوب على بناء على ما يختاره. وعن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، يعني يغسله كثيرا بماء كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف، جمع كف، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف يعني جمع كف. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبالغ في صب الماء، وهذا هذه السنة الوسط، لا إفراط ولا تفريط. وهنا قول كف أو ثلاث أكف هذا يرجح أنه يحث بكف واحد، لأنه قال ثلاثة أكف، ويحتمل أيضا أنه ثلاثة أكف مثل قول بكفه مفرد مضاف. على كل حال يحتمل أنه أحيانا كف واحد وأحيانا الغرفة تكون بالكفين جميعا. وعن جبير مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسي ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر رضي الله عنه فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، يعني كان هذا يعتقد أنه ما يكفي ثلاث حفنات لأن شعره كثير. فجابر رضي الله عنه رد عليه ردا قويا وردا مفحما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، يعني شعر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأطيب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يزيد في الغسل على ثلاث حثيات حتى يسد باب الوسواس والمبالغة في صب الماء. باب حكم ضفائر المغتسلة، الضفائر يعني ما تسمى اليوم بالجدائل، يظفر الشعر أي يجدل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا أيضا من الأدلة على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، أنه قال تفيضين عليك الماء فتطهرين، والمسألة تقدمت. إذن هذا يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها في غسل الجنابة والحيضة، لكن بشرط أن تصب الماء تدلك وتغمز قرونها، جاء في السنن واغمزي قرونك عند كل حثية، وإن كان في ضعف لكنه لابد منه من أجل أن يتخلل أو يدخل الماء إلى داخل الضفائر، كما كان عليه الصلاة والسلام يخلل شعر رأسه بيده حتى يبلغ عظام الرأس، كذلك هذه تضغط الجديلة والضفيرة حتى يدخل ما في داخل الشعر. هذا من يسر الإسلام، وأنه وسط في كل شيء، ففي الطهارة وسط، لا مبالغة وإسراف ووسوسة وتشدد ولا إهمال، وكونه مثلا يترك بقعا أو لا يصل الماء إلى داخل الشعر لا يكون وسطا بين الإفراط وبين التفريط. وفي رواية من حديث مسلم رضي الله عنه أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا. بعض العلماء قال ذكر الحيضة شاذ، انفرد به بعض الرواة خالف الجماعة، لكن أقول حتى وسلم لأن ذكر الحيضة شاذ فإنه الأصل عدم وجوب النقض، الأصل عدم وجوب النقض. وفي حديث أسماء بنت شكل رضي الله عنها في الصحيحين أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الحيض، فقال تأخذ إحداكن ماء وسدرتها فتصب على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي عظام الرأس، ولم يأمرها بالنقض، والحديث في الصحيحين فلا حاجة للنقض. حتى قلنا الرواية ضعيفة والحيضة نقول دل عليه حديث أسماء رضي الله عنها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام تغسل رأسها ولم يأمرها بالنقض. إذا النقض ليس واجبا على المرأة حتى لو كانت تشد الضفائر تجدلها جدا قويا، فإنه يكفي أن تصب الماء وأن تغمز هذه الضفائر حتى يدخل الماء إلى داخل الشعر. لكن لو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها حينما أرادت الإحرام، إن أرادت أن تدخل الحج العمرة، أمر أن تغتسل وأن تنقض رأسها، نقول هذا غسل الإحرام، هذا لأجل النظافة وليس لرفع الحدث، لأنها اغتسلت وهي حائض، أدخلت الحج العمرة وهي حائض قبل أن تطهر، إنما طهرت إلا يوم العيد، فهذا غسل إحرام وليس رفع الحدث، إنما غسل نظافة، فكأنها كانت يعني شعثة، لأنها أحرمت منين؟ أحرمت من الميقات من ذي الحليفة، ومشوا على الإبل من قرابة 7 أيام أو 6 وهم يشوف الغبار، فصارت شعثة، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بنقض شعرها للحاجة من أجل النظافة، لأن غسل الإحرام غسل نظافة وليس لرفع الحدث. أما بالنسبة لغسل الجنابة ليس غسل نظافة، قد يكون الإنسان مغتسل قبل ساعة أو أقل ثم يجنب يجب عليه يغتسل، وكذلك المرأة الحائض قد تكون مغتسلة قبل الطهر بيوم أو أقل ثم إذا طهرت وجب عليها الغسل، إذن غسل الجنابة غسل الحيض لرفع الحدث وليس مجرد النظافة، فلا يشترط أو لا يجب نقض الشعر. كذلك الرجل لو أن رجلا ظفر شعر رأسه فحكمه كحكم المرأة، لا يجب عليه نقض الشعر. لذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها على ابن عمرو رضي الله عنه، قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو أي ابن العاص رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذا مبالغ في الإنكار على عبد الله، أنه قاله برأيه اجتهاد وليس عنده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها هي أعلم الناس بهذا الأمر، أنها امرأة وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل لها هذا كثيرا، غسل الجناب والحيض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أعلم من ابن عمرو بهذه المسألة، فكيف يأمر بدون دليل اجتهاد؟ فأنكرت عليه هذا إنكار شديد، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. فهي تستدل بفعلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الإنسان إذا يعني رأى من شخص خطأ ولو كان من العلماء، لأن عبد الله بن عمرو من العلماء علماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يجب على العالم أن يصحح للعالم الآخر إذا أخطأ، ولا يهاب أنه عالم ولو كان عالما، إذا زل فإنه يجب على غير من العلماء أن يبينوا خطأه لئلا ينخدع به الناس. نقف على باب استحباب استعمال المغتسل من حيث فرصة من مسك، وفق الله.